يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا وجوب استئذان ولي الأمر في الجهاد. انتبه لا تتسرع. هل يفيد الوجوب أو يفيد أنه الأولى والأفضل؟ الثاني أنه ينبغي لمن أراد الجهاد أن يستأذن من ولي الأمر لئلا يجاهد من لا يصلح للجهاد. ومن فوائدها من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب لقوله أحي والداه، وهذا أمر يكاد يكون معلوما بالضرورة لدلالة الكتاب والسنة عليه دلالة صريحة واضحة، وأنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية استفهام المفتي حتى لا يجيب بكلام مطلق أو عام مع وجوب التقييد أو التخصيص بقوله أحي والداه. فإن قال قائل الأصل عدم التخصيص إلا فيما دعت إليه الضرورة، فيقال لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهم من حال الرجل السائل أنه لا بد من الاستفهام. فعندي أنه يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل غير صالح للجهاد أراد أن يعرف هل له والدان حتى يكون جهاده في والديه مغنيا عن جهاد الأعداء، لأن من الناس من نأذن له أن يجاهد لكونه أهلا للجهاد في القوة والشجاعة، ومن الناس من لا نأذن له ونوجهه إلى جهاد آخر حسب ما تقتضي حاله. وإلا فلو جاء أحد يستأذنني ويقول أجاهد وأنا أرى أنه رجل شجاع قوي فلا حاجة للاستفصال. لكن يظهر لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من حال الرجل أن جهاده في والديه أفضل من جهاده للكفار. ومن فوائد هذا الحديث أن الاقتصار على نعم في الجواب دون إعادة السؤال يحصل به المقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على كلامه حين قال نعم. وكذلك الإشارة تقوم مقام العبارة إذا كانت مفهومة، ولكن هل يشترط لقيام الإشارة في مقام العبارة أن تكون العبارة ممتنعة شرعا أو حسا أو لا يشترط؟ يرى بعض العلماء أن الإشارة لا تقوم مقام العبارة إلا إذا تعذرت العبارة شرعا، كما لو كان الإنسان في صلاة واستأذنه أحد أو سلم عليه فهنا يتعذر الرد بالعبارة فلا بد من الإشارة، أو تعذرت حسا كالأخرس. أما إذا أمكن النطق فإنه لا تقوم الإشارة مقامه، والصحيح أنها تقوم مقامه مطلقا إلا ما اشترط فيه النطق كإيجاب النكاح والطلاق وما أشبه ذلك. ولهذا لو أن امرأة سألت زوجها الطلاق قال طلقني، قال هكذا يكفي ولا ما يكفي؟ لا يكفي، لأن لابد في الطلاق لابد من اللفظ، لفظ الطلاق وما يقوم مقامه من العبارات. الكتابة تقوم مقام النطق، نعم تقوم مقام النطق حتى وإن أمكن النطق. ولهذا لو كتب الإنسان في ذمتي لفلان كذا وكذا أو زوجتي طالق أو عبدي حر أو بيتي وقف نفذ، وإن لم يكن عاجزا عن النطق. ومن فوائد هذا الحديث تقديم الوالدين أو تقديم القيام بحق الوالدين على الجهاد بقوله ففيهما أجاهد. ولكن هذا ليس على إطلاقه كما تفيده الأدلة الشرعية. فإذا كان حق الوالدين واجبا فهو مقدم على الجهاد لا شك، لأنه واجب عيني لشخص خاص، مثل أن لا يوجد أحد يقوم بحاجة الوالدين إلا هذا الولد، فالواجب تقديم حق الوالدين هنا على الجهاد ولو كان فرض عين. اللهم إلا في المسائل التي سبقت إذا حضر الصف أو احتج إليه حاجة ضرورية أو ما أشبه ذلك. وأما إذا كان عندهما من يقوم مقام هذا فلينظر إلى المصلحة. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فجعل الجهاد مؤخرا على بر الوالدين لأن وجوبه عام بخلاف وجوب بر الوالدين فهو خاص. ومن فوائد هذا الحديث أن القيام ببر الوالدين يقوم مقام الجهاد في سبيل الله بقوله فيهما فجاهد. ومن فوائد هذا الحديث حرص الدين الإسلامي على ائتلاف الأسرة وعدم تفرقها وتمزقها، خلافا لما كان عليه الكفار اليوم وقبل اليوم من تفكك الأسر، حتى إن الواحد منهم إذا بلغ سن 18 انفصل ولا بد، ويكون مع أبيه كالرجل الأجنبي كرجل الشارع، لأنه ليس عندهم دين يبين لهم ويدل ويحثهم على التآلف والاجتماع. ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد النحو وزاد ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما. هذه الزيادة تدل على أن الرجل كان أهلا للجهاد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فضل قيامه ببر الوالدين على الجهاد، ولهذا قال استأذنهما. وفي هذا من فوائد هذه الرواية أن ما وجب لحق الغير فأسقطه الغير فإنه يسقط، لقوله استأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما. فلو أن الأب أو الأم أسقط عن الولد بره وقال نحن نسمح لك أن تفعل كذا، فإذا قال أنتما محتاجان لي قال نسمح لك اذهب، ففي هذه الحال نقول يجوز له أن يفعل، إلا إذا علم أنهما قال ذلك حياء وخجلا، أو قال ذلك لقوة رحمتهما للولد وأنهما في حاجة. مثل لو قال ما حاجة تبيت عندنا، ما حاجة تبيت عندنا، اذهب بيت حيث شئت عند أهل زوجتك عند من تريد، وهو يعلم أنهما قال ذلك شفقة عليه ورحمة به، ففي هذا الحال لا يطيعه ما دام محتاجين لأن يبيت عندهما. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه